الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 81 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. تكلمنا في الدرس الماضي على صفة الأصابع عند التكبير، وعرفنا أن العلماء اختلفوا على صفتين، فما هما؟ ذهب الإمام أحمد إلى المد، ومراد بذلك ضم الأصابع، مراد ضم الأصابع. وذهب الإمام الشافعي إلى النشر، ومراد بذلك تفريج الأصابع. وعرفنا أن حديث المد حديث ثابت، وحديث النشر حديث لا يثبت. وعلى فرض ثبوت حديث النشر بما يتأول؟ لم يتأول حديث النشر بما يوافق حديث المد، وذلك أن النشر يأتي والمراد به المد. ومن ذلك قول القائل: نعم، نشرت الثوب بمعنى مددته، فيقول: طويت الثوب ونشرته، أي مددته. فتتوافق الروايتان. ورفع اليدين في التكبير في هذه المواضع وفي المواضع التي دلت عليها السنة يشمل الإمام والمؤتم والمنفرد، وهل تدخل في ذلك المرأة أو لا تدخل؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الحكم يعم الرجال والنساء، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك مختص بالرجال دون النساء، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله له روايتان. الرواية الأولى أن ذلك يعم الرجال والنساء، فترفع المرأة نعم ترفع المرأة يديها عند التكبير عند أو في هذه المواضع التي جاءت بها السنة، غير أنه يرى أن المرأة ترفع رفعا دون رفع، والمعنى لا تبالغ في الرفع كما يفعل الرجل، وإنما ترفع رفعا يسيرا. والرواية الأخرى عن محمد رحمه الله أن هذا مختص بالرجال دون النساء. والصحيح في ذلك أن هذا الحكم يعم الرجال والنساء، وقد جاء عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها، وجاء أيضا عن حفصة ابنة سيرين وهذا هو الأصل، أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته سنة للرجال والنساء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي يدخل في ذلك الرجال والنساء. ولما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يدخل في ذلك الرجال والنساء. ومعلوم أن النساء في ذلك الزمن أو كثير من النساء كن يصلين خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة وفي غيرها، وكنا شاهدنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حين صعد على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولو كان الرفع في هذه المواضع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص الرجال دون النساء لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للنساء، ولو بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للنساء لنقل إلينا، فإن هذا مما يحتاج إلى معرفته، وما احتاج إلى معرفته لا بد أن يكون محفوظا للمسلمين، فإنه لا يضيع من الدين شيء. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذه الآية وأمثالها يدخل فيها الرجال والنساء. إذن تصنع المرأة في صلاتها كما يصنع الرجل، وترفع كما يرفع الرجل، إلا إذا خشت أن تتكشف بهذا الفعل مثلا، فيظهر شيء من بدنها إذا ما رفعت يديها، فيمكن أن يقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله ترفع رفعا دون رفع. وإذا كان لا يحصل لها شيء من الانكشاف فالأصل أنها ترفع كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت في موضع فيه رجال مثلا صلت في موضع في مساجد فيه رجال ونساء كالمسجد الحرام على سبيل المثال فتتحفظ في رفعها، ولا تتكشف. وإن كان إما هذا وإما هذا، إما أن تترك الرفع بالكلية وإما أن يحصل لها شيء من التكشف فتترك الرفع. ويمكنها أن ترفع، في الحقيقة أنه يمكنها أن ترفع وتأتي بالسنة من تحت الثياب ولا يحصل لها شيء من التكشف. والرفع من تحت الثياب مما يشرع، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما جاء في حديث وائل بن حجر في المسند وعند أبي داود قال رضي الله عنه في آخر الحديث: فجئت والناس في يوم بارد فرأيتهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب من البرد، فرأيتهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب من البرد. وفي رواية عند أبي داود أنهم قال: رأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، فرفعوا أيديهم من تحت الثياب بسبب البرد. والحديث حسن. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا هذا في يوم البرد أو في وقت البرد، تغطوا بالثياب، ومع هذا كانوا لا يتركون هذه السنة التي شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفعلها، بل كانوا يرفعون أيديهم من تحت الثياب ولا يخرجون أيديهم خشية البرد. وهكذا المرأة ترفع يديها من تحت الثياب حتى لا يحصل لها شيء من التكشف. ربما إذا رفعت يديها خارج الثياب ربما حصل شيء من انكشاف الذراع مثلا بسبب الرفع، حتى ولو كان عندها لباس يسر اليد، لكن عند الرفع ربما يحصل له شيء من التدلي فينكشف شيء من الذراع، وهذا مما لا يجوز كشفه. فإذا خشيت شيء من التكشف فيمكن أن تفعل هذا وأن ترفع يديها من تحت الثياب. وعرفنا أن هذا فعله الرجال لعظم الأعذار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاتهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوه. فهذا يدل على أن رفع اليدين يشرع حتى من تحت الثياب، ويدل على أن رفع اليدين من السنن المؤكدة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في وقت البرد الشديد ما تركوا هذه السنة، حافظوا عليها وهم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرفعون أيديهم من تحت الثياب. إذن هذه سنة من السنة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم ولا يفرط فيها، ولا سيما في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ويكون الرفع كما عرفنا إما حذو المنكبين وإلا حذو الأذنين، ولا يرفع يديه كهيئة الكسلان، كما يفعل ذلك كثير من الناس، فإن كثير من الناس يرفع رفعا يسيرا وكأن يده قد حملت بالأثقال، فلا يرفع يديه حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وإنما يحرك يديه كتحريك جناح الطائر، يكون في نعم يضم، يكون في أثناء القيام قد ضم يديه، فإذا ما أراد الركوع يقتصر على تحريك الكفين أو يرفع الذراعين شيئا يسيرا، ويحرك كفيه كتحريك الطائر لجناحه فقط، ويقتصر على هذا الفعل. وهذا الفعل خلاف السنة، ولا يفعل الإنسان مثل هذا الفعل إلا لعذر، إذا كان فيه نعم إن حصل له عذر من الأعذار كالآلام والأوجاع، أو فيه شيء من الكسور في يده فلا يتمكن من الرفع، وهذا غاية ما يقدر عليه أن يرفع رفعا يسيرا، فهو معذور فيما فعل، ويكتب له الأجر الكامل بهذا الفعل مع النية. أما القادر على أن يرفع يديه كما جاءت بذلك السنة فلا ينبغي التقصير إلى هذا الحد، وينبغي المحافظة على السنة كما ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه. كذلك من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في الرفع أن هناك من الناس من يرفع يديه ولا يمد أصبعيه، لا يمد عن أصابع كفيه، وإنما يكون كفه قريب من الكف القابض، أصابع الكفين فيهما ما فيهما من الانحناء البالغ، فيرفع يديه على هذه الهيئة ولا يمد أصابع كفيه، فله على مذهب الإمام الشافعي وله على مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى المد مع ضم الأصابع، أي إلصاق الأصابع بعضها مع بعض، والشافعي يرى أن الأصابع تكون مستقيمة لكن مع التفريق بين الأصابع. أما إحناء الكف عند نعم التكبير كما يفعل كثير من الناس فهذا مذهب جديد، نعم ليس له أساس من الصحة، لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف، أي نعم. فينبغي مد الأصابع ولا يجعل الكف على هذه الصورة التي ذكرناها، لأن هذا الفعل كما عرفنا خلاف السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، الحادي والثمانين، ونؤجل الكلام عن الحديث الذي بعده إلى درس القادم بمشيئة الله، وننتقل للتوحيد.